وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من سار بدربهم واستنى بسنته بإحسان ليوم الدين. أما بعد، مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية، طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مشاهدينا الأعزاء، يسرني أن أقدم لكم حلقة جديدة من هذا البرنامج قضايا معاصرة، وعنوان هذه الحلقة شبهات وردود، الجزء الثاني. وقبل الحلقة أقدم هذا التقرير: إن حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة شرعية على كل مسلم، ولكن من هم أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وما هي مظاهر هذا الحب الصحيح؟ لا شك أن أهل البيت هم ذو قرباه المستجيبون لهدايته، المتبعون لسنته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المظهر الأرقى للحب هو المودة القلبية والاتباع الظاهري. ولم تزل الأمة الإسلامية تتقرب إلى الله عز وجل بحب آل البيت، ولكن عبر شعار هذا الحب، حب آل البيت، وجد التشيع الشاذ الذي ظهر عبر التاريخ بشذوذه في العقائد وشذوذه في المواقف. أما ما غاب عن هذه الأمة وعن وعيها هو حقيقة هذا الكيان الشيعي الروافض، ومدى عدائه لأهل السنة من المسلمين. وكأن الأمة في حالة من الغيبوبة، فلا تكاد تعلم الأمة عن أصولهم الكفرية وعقائدهم الشركية شيئا إلا من رحم ربي وعصم. فهم يكفرون الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين الطاهرات، ويقولون على الله سبحانه وتعالى بالبداء، ويقولون بأفضلية أئمتهم على الأنبياء والرسل، ويؤمنون بعقيدة الرجعة وشرك القبور والعتبات وما هو أفظع من ذلك بكثير. ويتركز الوجود الشيعي الآن في إيران الشيعية، حيث تعد عقيدة الشيعة الإمامية هي العقيدة الرسمية لهذه الدولة. ودعاة التشيع في هذا العصر يشكلون خلايا سرية تعمل بنشاط، ومعها خطة مدروسة وتمويل إيراني ضخم بواسطة سفاراتها وقنصلياتها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، مغررين بالبعض بدعوى حب آل البيت وبالأموال والمنح الدراسية وإباحة نكاح المتعة وغير ذلك، حتى يتسنى لهم تحقيق دولتهم الشيعية الكبرى كما خطط لهم الخميني لهم من الله ما يستحق. فهل تناسى هؤلاء المغرر بهم من الذي أسقط أفغانستان في أيدي الأمريكان، وما تعرضت له وما زالت تتعرض له العراق من خيانات على أيدي الشيعة الرافضة ومراجعهم العظمى الذين رحبوا بالغزو الأمريكي واستقبلوه بنثر الورود؟ وهل فكر هؤلاء المغرر بهم ما يحدث الآن في باكستان والسودان والصومال، وما يحدث في فلسطين، وهذا الذي يحدث الآن في اليمن من دعاوى التقسيم؟ كل ذلك يتم تحت المخطط الشيعي الإيراني العراقي اللبناني. إن هذا المخطط وراء كل هذه الأحداث، وهذا قطعا بالتحالف مع أعداء الدين الذين يعلمون جيدا أنهم لم يجدوا أخلص من هؤلاء للقضاء على أهل السنة وتفتيت الأمة، ولكن هيهات هيهات، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي الذي شرفنا في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ الحلقة يا شيخ الكريم، أريد منك تعليقا على الأحداث التي جاءت في آخر التقرير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء أود أن أقول إن أمتنا أمة فاشلة بكل المقاييس، وحق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالروافض ينفقون المليارات على دعوتهم وتصدير ثورتهم، وأهل السنة يبخلون على الدعوة الشرعية فلا ينفقون عليها حتى الفلسات. هذه واحدة. الثانية أن اليهود ومن معهم يتعاونون بكل ما أوتوا لهدم المسلمين، لا أقول لهدم الإسلام، فلن يستطيع أحد أن يهدم الإسلام، في هدم المسلمين في كافة الأقطار والأمصار. وترى تعاونا وتقاطعا وثيقا بين الدولة اليهودية المحتلة بأرض فلسطين وبين رعاياها بكافة الأقطار والأمصار، وهذا ما لا تراه في دولنا على الإطلاق ولا بين ظهرانينا. الثالثة في تلك المسألة أن الخليفة إذا أحبه الله جل وعلا رزقه بطانة خير، تأمره بالخير وتحضه عليه، وإن كان دون ذلك رزقه بطانة شر، تأمره بالشر وتحضه عليه. والناظر إلى واقع الأمة الإسلامية يراه واقعا مرا، بل صار واقع الأمة الإسلامية مادة مسلية في الفضائيات آناء الليل وفي كافة الاتجاهات. على سبيل المثال، هذه الدول العربية السنية تتساقط، والإسلامية، هذه أفغانستان لعبت فيها اليد الإيرانية بالتعاون مع الأعداء حتى أسقطتها. ولذلك أتيتكم بالصورة والاعتراف لنائب الرئيس الإيراني السابق، وهو يعلن أنه لولا إيران ما سقطت أفغانستان. ورغم ذلك هل تعلمت الأمة من هذا الدرس؟ أبدا، بل فتحت بلادها وفتحت أقطارها وأمصارها لهؤلاء حتى يسقطوا دولا أخرى. وبالفعل لعبت الأيدي الإيرانية طارة أخرى بأرض العراق، ثم هلوث هؤلاء وخرجوا فركبوا الدبابات الأمريكية وجاءوا بالصليبيين وبكافة دول العالم الكارهة للإسلام وآله، فجاءوا فأبادوا الأخضر واليابس وجعلوا أقوى دولة عربية، بل أغنى دولة عربية، دولة كأنها تعيش في العصر الحجري. فضلا عن أهم نقطة، أنه مادموا المساجد وأحرقوا المصاحف وذبحوا الرجال والنساء والأطفال بشكل لم يشهده التاريخ ولم أقرأه في كتاب. يعني حينما أنظر في تاريخ العراق حتى من قبل أو في تاريخ أي دولة، أبدا، وأي دولة يأتيها احتلال تكون على قبضة رجل واحد وتقاوم الاحتلال، إلا هذه البلدة أبت الطوائف إلا أن تعمل، وأبت المرجعيات مع كتائب الموت مع الميليشيات لأجل أمور عظيمة ولأجل أموال أخذتها من دولة مجوثية، إلا أن تفتك بأبناء شعبها وأن تحرض البعض على البعض. ولذلك حينما أرى عراقيا طائفيا يذبح سنيا كذبح الإنسان لفرخة، بل أكثر، ولا يتأثر على الإطلاق، ما رأيت هذا حتى في أمة الكلاب، ما رأيته في أمة الكلاب. هذه الثانية. ولذلك قلت دخل الخطر الإيراني، ولذلك سقطت العراق. واعترف نائب الرئيس الإيراني السابق معي بالصوت والصورة ويقول: لولا إيران لما سقطت أفغانستان ولا العراق، يعني أنهم أسقطوا أفغانستان ثم أسقطوا العراق. فهل تعلم العرب المسلمون وأخذوا درسا؟ أبدا والله، لعبت الأيدي بعد ذلك في اليمن، وناشدت رئيس اليمن أخ علي عبد الله صالح، لكن لا جدوى. لذلك استهان هؤلاء واستهان هؤلاء، ظهر الانفصاليون وظهر الحوثيون وظهر الخوارج الذين يقاتلون في مكان آخر. أسأل الله أن يهديهم وأن يلقوا أسلحتهم وأن يكونوا مع شعبهم. وأنا أسألهم سؤالا: ما الذي تجنونه من هذه الأمور العظيمة المدلهمة، من هذه الفتن؟ اللهم إلا أن تتمزق دولة ضعيفة كاليمن
فتصير دويلات لا تغني ولا تسمن من جوع، ويزداد الفقر ويزداد كذا، ثم يدخل التنصير ويدخل التهويج إلى آخر هذه الأمور، وهذه دولة تنتهي والعياذ بالله جل وعلا. ماذا يريد هؤلاء؟ حتى أقولها لأبناء القاعدة، ماذا تريدون؟ هل يريد المجموعة من الإنفصاليين والحوثيين وأبناء القاعدة، هل تريدون الدماء؟ هل تريدون الأشلاء؟ هل تريدون عدم الأمن؟ تذكروا قول الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وإني أقولها لكل من يحمل سكينا أو خنجرا أو سيفا أو بندقية أو مدفعا، أقول تذكر هذه، فكأنما قتل الناس جميعا. هذا الطفل أنت قتلته، حتى إن لم تقتله ستتسبب يوما ما في قتله. ولذلك أقول اليمن الانفصاليون في الجنوب، وهؤلاء الحوثيون والقاعدة، وهي بلدة تترنح بسبب ماذا؟ بسبب هذا الطائفة، الطائفة بسبب هذه الطائفة بإيران صرح بها أخ علي عبد الله صالح، صرح بها وزير الإعلام وأخذ يبكي من يومين. ماذا يفيد البكاء؟ ماذا يجدي البكاء؟ ابكي كما تشاء، هي بلاد تتناثر وتسقط ولا نتعلم على الإطلاق. ثم انظر إلى الصومال، رجل قد سأطبق الشريعة الإسلامية، والآن الصومال في طريقها إلى الانهيار بالكلي، دخلت الأيدي الإيرانية أيضا عابثة على اعتبار أنه من أهل السنة، وترى هناك أمورا ما أنزل بصورة. لبنان، وما لبنان على أحد من بعيد، ترى هذا يصرح بالأمس يقول إيران على استعداد لتسليح الجيش اللبناني كاملا إذا وافقت لبنان على ذلك. لبنان تسلح، لبنان تسلح من قبل إيران، خلاص تبقى ورقة في المنطقة، في قلب المنطقة. وإني كنت أتمنى من دولنا العربية الإسلامية أن تستثمر الوقت والجهد والمال، أعطاها الله الخير من تحت أقدامها، نفط جيلك وانت ما عندكش أي كفاءات ولا علم، جالك من تحت رجليك، لما لم تستثمره؟ وانت جاب لك ذهب، جاب لك أموال، جاب لك تجارة، جاب لك سياحة. إيران بشوية أموال استطاعت أن تصعد وأن تتعدى العالم الآن، وبخاصة الدول الإسلامية، وتتكاتف مع اليهود في الباطن مع إظهار العداوة في الظاهر لتدمير الدول السنية، فقط لأن الجهاد لا يخرج إلا من الدول السنية، ولأن الشيعة يؤمنون بأنه لا جهاد إلا بخروج القائم، ما عندهمش جهاد، ولذلك هو مشروع مبطن. طب الدول العربية الإسلامية فين التقوية اللي احنا وصلنا ليه؟ فين واعد لهم ما استطعتم من قوة؟ ولا أريد أن أبكي كثيرا على هذا المضمار.
يعني شيخنا الكريم، يعني هم ما هم مشروعا باطلا، ونحن مشروع الحق، ولم نجهز مشروعا ولم نجهز خريطة.
الحق بدون القوة التي تسانده كاليتيم على موائد اللئام، أو كالأيتام على موائد اللئام، لا جدوى.
فتح الله عليك شيخنا الكريم. ندخل الحلقة مباشرة ونخش على الشبهة الأولى التي أثارتها الرافدة، فهم يقولون: لا نقول في أبي بكر وعمر إلا خيرا، ولكن نقول بأن عليا أولى بالخلافة.
إيه هو
هذه شبهة؟
ولد يعني شيعي، هذا المرجعية شيعي، ولد شيعي ظهر على قناة.
أيه.
وللأسف لقيت العواطف جرت البعض من الإخوة جيل لجيل، أبشر ظهر شيعي خالف فلان وخالف اللي في العراق، وقال: لا نكفر الصحابة ولا نتكلم فيهم أبدا، من نقول فيهم خيرا وعلي هو الأفضل وكذا وكذا، لكن لم يسب. هذه تقية، دينه التقية،
عقيدته.
ومن لا تقية له لا دين له بالكلية، دين. بل أقول حتى وإن صدق، وطبعا أنا بقوله صدقك وهو كذوب،
وهو كذوب.
في ترجمة سفيان الثوري، في سير إعلام النبلاء، في المجلد رقم 7 صفحة 184 بطبعة شعبية موجودة في مصر. المهم، قيل لسفيان: إن قوما يقولون لا نقول لأبي بكر وعمر إلا خير، دول ناس هم الخير وكيد، ولكن ما قلتش ولكن علي أفضل من الاثنين، علي أفضل بالخلافة وأحق بها. فقال سفيان: من قال ذلك، اللي قال هذا الكلام، فقد خطأ أبا بكر وعمر وخطأ عليا والمهاجرين والأنصار، ولا أدري ترتفع مع هذا أعمالهم إلى السماء أم لا.
سبحان الله،
مش كده وبس،
خطأ الأمة كلها
كده وبس.
فضل.
في نقطة مهمة جدا يا دكتور.
فضل.
هو هذا الذي يقول إنني أقول بأن أبا بكر على خير وأن عمر على خير، لكن علي هو الأفضل لأن الخلافة كانت من حق علي. أقول له استمع أيضا في ترجمة الأوزاعي في السير مجلد 7 صفحة 90 وما بعدها، قال بقية ابن الوليد: قال لي الأوزاعي: يا بقي، لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير. العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. قال الأوزاعي: ولا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن. قال عبد الله بن علي اللي هو السفاح، بعد إذ أخذ الأوزاعي سألوا عن الأمويين: ما تقول في دمائهم بعدما ذبحهم ووضع الملاء على أجسادهم وإن الدماء تسيل منهم وأخذ يأكل فوق الجثث؟ قال: ما تقول في أموال هؤلاء؟ قال الأوزاعي: في دمائهم أولا. قال: ابدأ بدمائهم. قال الأوزاعي: قلت حرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين، والفارق للجماعة إلى آخره. فقلت: ولم ويلك، أليست الخلافة وصية؟ أليست الخلافة وصية من رسول الله قاتل عليها علي رضي الله عنه بصفين؟ بصفين بالكسر تحت الصاد، بصفين. قال: أي الأوزاعي، لو كانت وصية ما رضي علي بالحكمين. لو كانت وصية كان هيرضى ليه بالحكم بينه وبين معاوية؟
كانت انتهت
المسألة، مش كده وبس. فنكس رأسه. قال: فنكست فأطلت. المهم، فقلت البول إلى آخره. شوف بقى الحتة اللي جاية جميلة قوي. وفي رواية بعدما سأل عبد الله بن علي اللي هو طبعا السفاح الذي كان يسفك الدماء عن قتل بني أمية، قال السفاح: أخبرني عن الخلافة للأوزاعي، وصي لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإجابة بقى اللي هي توزن بالذهب. فقلت: لو كانت وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك علي أحدا يتقدمه، لكان تركها لأبي بكر ولا تركها لعمر ولا لعثمان، ما كان يتركها حتى ولو على دمه، حتى ولو سيقتل، حتى ولو سيقتل. وإذا كانت هناك وصية من رسول الله، إذن معلوم من خلال الوحي أن عليا سيكون بعد رسول الله، وهذا ما لم يجري على الإطلاق، بل إن عليا بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان وأثنى على أبي بكر وأثنى على عمر وأثنى على عثمان وسمى أولاده بأبي بكر وبعمر وبعثمان إلى آخره. يعني كلام كثير طبعا في المسألة.
طيب يا شيخنا، خش على الشبهة الثانية.
تفضل.
يقولون أن هناك تحريف في القرآن في كتاب الله. طبعا قبل كده ناس قالوا كتير ما فيش تحريف، لكن طبعا التحريف موجود كما تفضلت سيادتكم، ويعني ايه، وجيت بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة في ذلك. يقولون ان هناك تحريف في كتاب الله، والدليل ان ابن مسعود زعم ان المعوذتين ليست من القرآن ولم يكتبهما في المصحف.
بداية
نرد على هذه الشبهة.
بداية، القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، المنزل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. وكلام الله إنما هو كلام مكون من حروف وكلمات. الدليل على ذلك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا هو كلام الله جل وعلا، وهو حروف، من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقولون أنه محرف. من قال بأن كتاب الله محرف أي اعتراه الأمر من الزيادة أو النقصان أو التبديل أو التغيير فقد كفر بالله جل وعلا، وهو كافر كفر أكبر. أقول بالنسبة لسورة الفلق وسورة الناس اللي بيتكلموا عليها، سورة الفلق سورة مكية، سورة مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وهي في أحد قولي ابن عباس وقتاده أنها مدنية. سورة الناس والإخلاص تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصور حين سحرته اليهود، والمعلوم الحديث، والحديث وارد في صحيح الإمام بخاري وارد في صحيح الإمام مسلم، وهذا معلوم. طيب، وقل إنهما تبرئان من النفاق، ولذلك وردت هناك فضائل صحيحة في أحاديث صحيحة في فضل السورتين المعوذتين، أو في فضل السورتين أو في فضل المعوذتين. وما دام ورد هناك أحاديث في فضل السورتين، إذن هما من كتاب الله جل وعلا، لم يقف الأمر عند هذا الحد. يقولون زعم ابن مسعود أنهما دعاء. نعم، زعم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنهما رقية أو دعاء كان يتعوذ بهما النبي ويعوذ بهما الحسن والحسين،
كآيات الدعاء الموجودة في القرآن.
بالضبط. ولذلك فإن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قيل أنه لم يكتب ذلك في المصحف، وخالف بذلك الإجماع من الصحابة وآل البيت. قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين. فحينما نقول إنهما بمنزلة عنده لما سمع ذلك: أعذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبكلمات الله التامة من كل شيطان ومن إلى آخر الحديث. رد أبو بكر الأنباري وقال هذا مردود على ابن قتيبة، لأن المعوذتين من كلام رب العالمين بخلاف الكلام الآخر فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا عن قال بعضهم لم يكتب عبد الله المعوذتين، يعني بعض العلماء قالوا إن عبد الله بن مسعود لم يكتب المعوذتين في مصحفه لأن المعوذتين يعني يأمن عليهما النسيان، كما أنه لم يكتب فاتحة الكتاب لأنه يأمن عليها النسيان بيقرأ في كل لحظة. ورد عليه بأن ابن مسعود كتب سورة الكوثر وكتب الإخلاص عشان ما تركش فرصة للرافضي، وكتب كذا وكذا. خلاصة المسألة ما قاله الإمام رحمه الله رحمة واسعة في هذا الكتاب الطيب المبارك روح المعاني، هو روح المعان إمام الآلوسي رحمه الله رحمة واسعة في تفسير سورة الفلق قال: ولم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتتا في المصحف. ولذلك من أراد المراجعة فلينظر إلى قول البزار في مجمع الزوائد وذكره عقب الأثر 2301. ولذلك قلت ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين ونقل عنه ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. والمعلوم أن النبي لا يقرأ في الصلاة بالأحاديث النبوية، ولكنه يقرأ بكلام الله جل وعلا بالقرآن
يتعبد به.
إذن هذا هو الذي يتعبد به. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين في الصلاة. ثانيا أخرج أحمد والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم من طريق زار بن حبيش. الحديث ده مهم جدا هيقطع دابر المسألة. قال: أتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت له: يا أبا المنذر، إني رأيت ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه. فقال: أما والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، بيقسم، أما والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما. أبيه أنا سألت، لأن ابن مسعود لا يمكن أن يجتمع العلم كله عند ابن مسعود. ابن مسعود لم يكن موجودا حين أنزلت المعوذتان على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن المعوذتين من كتاب الله، لكن أبي وغير أبي سمعوا ذلك من رسول الله وصلوا خلف رسول الله واستمعوا المعوذتين من رسول الله. وهو أن يقسمه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، يعني عن المعوذتين، وما سألني عنهما أحد منذ سألت غيره. فقال: قيل لي قل، فقلت فقولوا، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين. فقال أنهما من القرآن، وقال قولوا، يعني قولوا أن المعوذتين من القرآن. فنقل ذلك عن سيد الأنام الأكثر من ذلك. وقع الإجماع والأمة لا تجتمع على ضلالة، وقع الإجماع على قرآنيتهما اللي هما المعوذتين، وقالوا إن إنكار ذلك اليوم كفر، في يوم نده كفر، أو بعد عهد الصحابة كفر. ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك أيضا، أن الصحابة بالإجماع لم يختلفوا في نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما تم المصحف لم يختلف أحد. بل أقول لك نكتة أو لطيفة جميلة علمية: ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي خلف الخلفاء ولا لا؟ صلى خلف أبي بكر، صلى خلف عمر، صلى خلف عثمان. فكان هؤلاء يقرؤون القرآن ويقرؤون بالمعوذتين، وما أنكر ابن مسعود ذلك. بل إن ابن مسعود لما قرأ الكوفيون عنده وقرأوا عليه قرأ بالمعوذتين ولم ينكر بعد ذلك ابن مسعود. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟
جاء بالتواتر يا شيخنا، يعني احنا نتكلم عن القرآن نقولنا الحمد لله إلى آخر الناس، يعني من آية الحمد إلى آية الناس. الله يفتح عليك يا شيخنا. نخش على الشبهة الثالثة إن شاء الله كده. يقولون بعض الشيعة بإيمان أبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر بدلالة الأحاديث الواردة قبل وبعد الحادث، فكيف ترد على هذه الشبهة؟
كلهم أبو لؤلؤ،
يعني كلمة
كلهم أبو لؤلؤ. هو ما يقول لك إيمان أبو لؤلؤ ده حاجة تضحك، والله والله حاجة همي يضحك همي يبكي. نكاية وكراهية في عمر لم يقف الأمر أنهم قالوا أنه مؤمن، ده قالوا أبو لؤلؤ مؤمن وشهد له من كان عنده، ثم قالوا إن عليا شهد له بالإيمان وسمى اليوم الذي قتل فيه عمر بيوم العيد.
يوم العيد.
وقالوا مشكلة بس إن علي سماه، قالوا إن النبي سماه مؤمنا، بل قالوا إن الله جل وعلا في حديث قدسي سماه مؤمنا. يعني إما يحبوا يجيبوا أي حاجة يعملوا كل شيء. اسمع، في كتاب كان نزل في معرض خير 2008، وأنا أرجو المسؤولين هم يتابعوا جدا ويكونوا دقيقين، لأن مش الكل كويس، الكل يعني في ناس أفاضل بما عندها دين وضمير، وناس ثانية ممكن الفلوس تأثر فيها، وناس أفاضل عندهم علم يميزوا، وناس جهلة ما يقدرش يميز كتاب من كتاب. يعني ده بتذكرني النكتة في الستينات لما كان فيه تعذيب والسجون في مصر، فمجموعة بتتعذب، مسكوا واحد واحد اعترف مش عارف ايه، فكل شد تعذيب الناس بتتفاوت في الصبر، واحد هيعترف، فواحد من يتعذب واحد بعيد بقى معاه ازاي. وإن سألوكم عن إخوانكم فلا تقولوا لهم شيئا. مش قد قرآن ده بقول له، يعني بنبهه إن سألوكم عن إخوانكم هتكلم. قام الضابط اللي بعده بقى للحمار اللي قاعد يقرأ القرآن هناك، بطل القرآن ده هو يعرف القرآن ولا بتاع. المهم
عزيز
الله مصيبة. الكتاب ده فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب، للأسف ويلي رسالة شهادة الأثر على إيمان قتل عمر، نزل في معرض القاهرة 2008 واتباع. شوف يا سيدي ماذا يقولون في ذلك. في الكتاب بالحرف الواحد، الجبت على عمر رضي الله عنه وارضاه، الجبت الذي عاد النبي وآله، وفرعون الذي حرف القرآن وأذاع في الأرض الفساد وأظلمت من كفره الدنيا، والذي طلب عند مماته أن يشرب النبيذ. يعني عمر بن الخطاب عايز يذكر وهو بيموت. عمر بن الخطاب الفاروق
ملهم،
الخليفة الثاني المحدث الملهم زي. الذي نال شهادة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يجي الحيوان، ربنا الألف مثله كمثل الكلب، يجي الكلب يقول عليه في فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب صفحة 7 إنه كان بيذكر وهو بيموت، كما يصفه بأنه يقول أكبر صنم عرفته البشرية منذ بدء نشأتها وحتى يومنا هذا، بل إلى آخر الدنيا، ذلك أنه لم يوجد منذ أول يوم من أيام الدنيا وحتى يومنا هذا ولن يوجد صنم أكبر وأعظم من عمر بن الخطاب، فهو المنافق الذي أرضى المجوس واليهود والنصارى. عمر اللي أرضى المجوس واليهود والنصارى، أنتم مجوس وأنتم يهود الأمة، والنصارى أهون عند الله وعندنا منكم، بل أنتم أخطر من اليهود وأخطر من النصارى وأنجس من اليهود وأنجس من النصارى، وأنتم مجوس الأمة. أنا بقولها للمغالين اللي كاتبين الكلام ده واللي بيعتقدوه، بقول الكل اللي بيعتقدوا على ظهر الأرض، وعلى فكرة بقولها للمشاهدين، أسلوب الضعيف هو اللي هذا. يعني بعيد من دكتور سليمان اللي جي الجمعة قبل الماضية في قناة شيعية عراقية مرجعية شيعي والخطبة كلها وأحرض وأقول بقتل الزغ، سنقتل الزغبي، أفضحك قدام العالم، بقول هيدي بقى أسلوبكم، بقى بقول للعالم كله يعرفه ده أسلوبكم مع الخصوم، نقتل لأن ما عندكش حاجة، الخمسة يروح والمتعة اللي قاعد تزدي بقى طول الليل هتروح منك أهو، ما فيش نقتل الزغبي، هنعمل الزغبي وأقاتل وأطالب بقتل الزغبي. فلذلك أنا بقولك أنا عمري بقى ما أطالب بقتلك ولا بقتل أي حد على الإطلاق. ليه؟ بالعكس أنا كخير ابن آدم لا أحرض على قتل ولا أقول بالقتل، بس أحب أقول لك حاجة، لا أنت ولا أبوك ولا جدك ولا بلدك ولا دولتك تقدروا توصلوا لده الطرف ده، بل ربما إذا وصلت له ما أقدرش أمنع شيء يبيتكم، أسأل الله يأخذكم ورعمنا. شوف يا سيدي كما يقول عن عمر، إن الكبش خير منه، مش كده بس، يقول وفي الحديث، طلع حديث قدسي على عمر كمان، وفي الحديث القدسي المنسوب إلى رسول الله، كذبت يا ملعون، والذي جاء فيه كما يقول الكتاب عن عمر ابن الخطاب، ممنوع من الصرف طبعا نكتب عن عمر، هم ما يعرفوش حاجة طبعا،
لا اللغة العربية،
إنه أشد أهل النار عذابا في الآخرة، بيقول على عمر، بيقول على عمر، بيقول على الفاروق المشهود له اللي من أهل الجنة، إنه أشد أهل النار عذابا في الآخرة، بيقول إن ربنا اللي بيقول عليه كده، يبدل كلامي، عمر يبدل كلام ربنا، ويشرك به ويصد الناس عن سبيلي وينصب من نفسه عجلا لأمتك ويكفر بي في عرشي. شوف غل خارج من اللي بيأكل الخمس، غل من اللي قاعد يزني في الجميلات يختار من هنا، وانا اقول لك انا ازني المرة دي عشان انا منزلت الحسين، ازني كمان مرة عشان انا منزلت العصر. النزل التالتة الليلة برضو عشان اوصل مرتبة عالية. هزن الرابعة عشان منزلت محمد صلى الله عليه وسلم. الله
يتعب بدون بنكاح المتعب.
بالزنة بالزنة. شوف يقول لك ايه. كما ينسب الكتاب الكتاب الملعون دي.
تفضل.
الكاتب يقول ايه. ينسب الى حذيفة انه بيصف عمر فيقول المنافق. بيقول عن عمر كده. المنافق الذي ارتد عن الدين. وحرف القرآن. وغير الملة. وبدل السنة وغير السنن أو السنن كلها وأظهر الجور وحرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله. يقدروا ينكروا الكلام ده؟ آدي آخر طبعا لهم 2008 اللي بيقولوه. يقدروا ينكروا الكلام ده؟ يقول لك إحنا ما هو إحنا منكفرش. يا كذبة يا ملعين. شوف يا سيد. ويختم الكتاب صفحات السوداء الملعونة المتعوسة يقول فيها عن عمر إنه جبتم بالله قد كفر وعن مقتله إنه عيد. ويقول فيه صنم الكفر انكسر. مش كده وبس. أنا عايز الناس تبقى عارفة كل حاجة. كما يتهم الكتاب أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب بأنهما بواسطة أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة قد سقى يا رسول الله سما. ده مش كل ياسر الحبيب المدعو اللي في الكويت. اسأل الله يحرقه أينما كان إن لم يتب. أهو قالوا حط السم للنبي صلى الله عليه وسلم وسمياه لدة تمويها للأمر فمات بسببه. كما يتهم هذا الملعون عمر بن الخطاب في ذات الصفحة بأنه قتل أبا بكر بالسم أيضا. فتك بالسم. يا أخي أقسم بالله ما رأيت أنجس ولا أقذر ولا أخبث ولا أنتن ولا أقبح من هؤلاء. والله شارون ما يقول هذا الكلام في عمر بن الخطاب. شارون الكافر. شارون اللي ربنا اهو بيورينا في آية. والله ما قال هذا في عمر بن الخطاب. والناس تتعاطف لك ايه يعني هم ايه انت اللي يرضى بكده. يبقى انسان ما له ذرة. المهم شوف كمان يا دكتور. ويتهم الكتاب من يسميهم حزب السقيفة عمر وبكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وابو عبيدة بانهم اظهروا الاسلام طمعا فيما سمعوه من علماء اليهود. يعني كانوا معهم علماء اليهود يقولون في واحد يجي يدعي النبوة ابقوا معاه عشان اتنالوا مكانة ومرتبة. تفضل.
اتصال. تفضل. حياكم الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك والله انا بنشكر يعني الشيخ محمد الزهري يعني والله ايد حضرتك.
الله يكرمك.
انا حضرتك محمد ابو شكر منكم حمادة من البحيرة يعني.
اهلا اهلا.
كلنا بنحب الشيخ يعني في الله.
جزاكم الله خير. ونحبكم
يعني سمعت سؤال في قناة فضائية كان في واحد من الشيعة بيتكلم بيقول ليه اللي عندكم بتقولوا من أشرك من قال واحد حسيناه فقد أشرك. وفقه الإمام ابن تيمية بيقول إذا وقع أحدكم في حفرة فليقول له محمدا فلماذا لا تسمون ذلك قد أشرك. والله
وصل السلام.
عمد لم يحدث هذا هو كذاب وافترع من تيمية. ده ابن تيمية رحمه الله رضي عنه وارضاه.
نصر السنة وقاهر
البدعة. قاهر البدعة. بل هو الذي أصل التوحيد وأعاد له مجده بإذن الله. والذي كشف عوار هؤلاء. وما قال ابن تيمية هذه وأقول ائتوني بها مكتوبة بقلم رصاص. بقلم رصاص.
شيخنا ترجمتك لابن تيمية.
ولي ترجمت لابن تيمية في حلقتين في قناة الرحمة. وبيان فلتراجع بإذن الله. شوف يا دكتور.
كمل.
ومش اللسان الوسخ فضل على دول اتنقل لأئمة الحديث. وقال إن البخاري وأضربه كلهم متهمون بالخيانة والكذب. وأن قلامة ظفر إبهام الإمام الصادق يعدل من مثل البخاري 100. مش كده بس. ويقول بلزوم الحكم بالزندقة وهدر الدم للبخاري. شوف عندهم هدر الدم برضه. البخاري مات من قد إيه برضه عايزين نهدر دمه. هدر دم البخاري. البخاري مات رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله. برضه عايز طلعوا يذبحوا تاني زي ولا كان بحث الزغبي والجرايد المفعوصه بتاعتهم دي. كل حاجه عندكم دبح دبح دبح. طب ما تذبحوا الامريكيين. الله والله الذي له امه تكون محتله ورضي بالمحتل وقاعده تهدد الثاني. ما هي الا امه نساء نساء ما في رجال. قعدت تقول اهدر دم البخاري اهدر دم الزغبي. يا اخي ربنا يهدر دم يكون على البشر يمين. اهو شوف يقول والتدليس طريقة شائعة مستمرة بين جميع طبقات محدثيهم وأهل الحديث. لا والله قطع لسانك يا أفاك. أختم بدي أبو لؤلؤة بقى. أبو لؤلؤة يقول أما أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب فهو مسلم.
طب شيخنا إن شاء الله كده مش هنذكر أسماء دول إن شاء الله في خلال الحديث إن شاء الله.
إيه؟
ما نذكرش أسماء دول بعينها إن شاء الله.
الإيه؟
ما نذكرش أسماء دول بعينها لكن واضحة يعني.
أنا عن نفسي ما ذكرتش.
تفضل.
أنا عن نفسي ما ذكرتش.
تفضل.
أما أبو لؤلؤة قاتل عمر يقول عنه مسلم مؤمن من خلص شيعة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بقى أبو اللواء اسمه مجوس، مجوس صفة مجوس، فعل مجوسية، يقول عنه مسلم مؤمن ارتقى. وإن قتله لعمر بن الخطاب إنما كان بإشارة علي رضي الله عنه وارضاه، ولذلك فمهمة أبي لؤلؤة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أبو لؤلؤة خاد أعظم مكانة وبقى هو اللي فيه القرآن، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أبو لؤلؤة المجوس اللي في جهنم
وزم قرآني.
شوف يا سيد، يقول لك إذ على يديك جرى أعظم عمل ونفذت أكبر مهمة لم يعرفها العالم مقابلة ولن يعرفها بعده، ويكثر أكبر صنم عرفه التاريخ. ثم الحيوان يمضي صفحة 187 ناسبا إلى رسول الله أنه شهد بإيمان أبي لؤلؤة كما نسب إلى علي إيمان أبي لؤلؤة، ويصف أبا لؤلؤة بأنه من أبرز مصادق عنوان المؤمن، وأن زيارة قبري في كشان بإيران أولى وأوجب من زيارة سائر المؤمنين، فهو مبشر بالجنة. وقتل عمر كان عملا جهاديا عظيما بدافع دين سامي مقبولا عند الله تعالى، ولذلك استوجب عليه الجنة. ويعلل الكاتب ده إقدام أبي لؤلؤة على قتل عمر بأن السبب في أنه قتل عمر أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي رغما عنه. رغما عنه إزاي؟ يعني غصبا عنه؟
غير ولي يعني؟
يعني علي بقى من الضعف والإهانة لهذه الصورة، علي بقى من الذل والإهانة لهذه الصورة، علي من الذل إلى أن يسلم ذلك كرهن. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من الإجرام. وأكتفي بهذا الحد طبعا في النقطة دي، أني دي سفاسف يعني.
طيب يا شيخنا، ننتقل إلى الشبهة الرابعة. يقولون بأننا لا نستغيث ولا نتوسل المهدي ولكن نؤمن بوجوده، يعني لسه المهدي موجود أو سيأتي. مهديهم هم،
هو طبعا ما بتوسلوا كل حاجة، بتوسلوا حتى بأبي لؤلؤة. يعني أنا عندي صوت وصورة لقبر الملعون أبي لؤلؤة المجوسي، وهم يطوفون حوله ويقبلون الأضرحة ويدعونه من دون الله جل وعلا. تعال بقى للإمام اللي يقولوا عليه المهدي عندهم الاستغاثة به. أقول لك بالحرف، يقولون أن الإمام المهدي المنتظر بيده الاختيار في الكون جميعا، ففي جميع المراسم والمناسبات والدعوات ينادون يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان، يدعونه من دون الله جل وعلا. مش كده بس، عبد الخالق الأصفهاني أحوال أهل السنة في إيران صفحة 80-81، كما أنهم ينادون في دعواتهم بالأخص في جبهات الحرب يا مهدي أدركني، ما يكونوا في الحرب يقولوا يا مهدي أدركني، وكان هذا الدعاء رمزا لإحدى حملات واقتحامات الحرب، وأصبح بعد ذلك شعارا عقديا يكتب في المجلات والكتب ويعلن في الإذاعات والتلفاز، وتزين به المجالس والحفلات والمظاهرات نفس المرجع السابق. وفي ليلة الأربعاء من كل أسبوع يجتمعون في مراكز باسم الحسينية للحسينيات المعلومة.
ثمانية يوم الأربعاء شو؟
هو عندهم كبأنك هم يحبش يوم الجمعة، عشان أنت أهل السنة في يوم الجمعة. وينادون بصوت عال ورفيع يا مهدي يا مهدي يا مهدي، هكذا نحن جنودك خذ بأيدينا وأيدنا، بدعوهم من دون الله جل وعلا، وأيدنا وانصرنا ونحن ننتظرك. ويسمون هذه الليلة ليلة التوسل، هي اسم عندهم ليلة التوسل. المرجع نفسه السابق. ومن الأوهام المتصلة بعقيدة طبعا هذا اللي هو طبعا في الكلام دي، أنهم يعتقدون بأن له أربعة سفراء بيبقوا موجودين، أربعة سفراء
في كل وقت،
في كل وقت. ولذلك البسطاء من هؤلاء يذهبون إلى هؤلاء فيكتبون الرسائل، زي اللي عندنا كده مثلا إيه؟ واحد لك ما راح أكتب رسالة لسيدة زينب، واحد يقول لك ما راح أكتب للحسين، يا حسين مراتي متعصر ولاريتها وكت وكت، حاول تولدها بسرعة ويجزيك خير ربنا خير، وقوم حاطط له في البتاع الصندوق ومعاه القرشين، وهكذا. هم هناك يبعثوا للسفرة دول اللي هم الأربعة في كل زمان، ثم السدنة اللي بتكسبوا يكتبون الردود عليهم ويختمونها بخاتم على أنه خاتم القائم أو اللي في السرداب.
ودي يقولون ودي جاية من المهدي. طيب يا شيخنا، الشبهة الأخيرة ودي شبهة طبعا خطيرة، وهي إن شاء الله نختم بها اللقاء اللي هي
لسه كم دقيقة
الأول؟ لسه 10 دقايق. شبهة على قضية فدك، وبيدعوا بقى في قضية فدك في القول لا نورث ما تركنا صدقة، يرفعوا الصدقة وجلاله مفعول به، ونحن أهل السنة والجماعة نقول لا نورث ما تركنا صدقة، العبارة فيها جملتان، ويدعون بأن داود ورث سليمان، وكذلك قال زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني. كيف نرد على هذه الشبهة؟
ناخد
الأول كده قضية فدك.
فلك في واحد مرجعية شيعية في قناة شيعية اسمها الظلام، مش اسمها غير كده، اسمها الظلام عشان ما اذكرش برضو قناة ظلام. البناء آدم دي قاعد يتحدث المسلمين ويتكلم الأسبوع الماضي تحدث عن فلك، وعلى فكرة مش درس أي حاجة ولا فهم أي حاجة، وقال في الحلقة بأن عمر رد فلك مرة ثانية في خلافته على فاطمة رضي الله عنها وارضاها. فاطمة ماتت رضي الله عنها وارضاها عندهم في الاعتقاد الشيعي بعد 75 يوم من موت أبيها، أما عندنا كأهل السنة بعد 6 أشهر
من موت النبي
صلى الله عليه وسلم، والصواب بعد 6 أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين زكاة فاطمة رضي الله عنها وارضاها ماتت بعد موت النبي 6 أشهر، يبقى في خلافة عمر مين اللي رجع لها فدك؟ رجع لفاطمة فين رضي الله عنها؟ كانت فين فاطمة رضي الله عنها؟ ده كانت في القبر. يعني حتى كلامنا بيبين لك العوار والجهل عند هؤلاء ما بيجوا يسجدوا. قضية فدك يا دكتور، لما رجعت إلى فتح الباري في شرح صحيح البخاري دار مصر للطباعة الطبعة الأولى كتاب 57 كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس أيضا رقم 1 الباب، حديث 3092 93 94 وما يلي. قضية فدك دي يا دكتور الأمر فيها بسيط جدا، وهو قال أن ابن كثير والذي قال ذلك، أنا جبت ابن كثير عشان يروح الشيخ بيسمع من راسه ويعمل زي الثاني أهو، نقول إن عمر ردها على فاطمة قال في المجلد الرابع، قال ابن كثير ماذا يقول ابن كثير؟ أتى ابن كثير بالرواية المشهورة الواردة في الصحيح بعدما دخل الرهط عليه الأمة عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبو خصر رضي الله عن الجميع، ودخل علي والعباس مختصمين معي. شوف اللي حصل، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه للرهط أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ شوف اللي جاي، قالوا نعم، كل الرهط بالإجماع قالوا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما فيهم علي وفيهم مين؟ العباس رضي الله عن الجميع،
أهل البيت
أهل البيت أهو. قالوا نعم، ثم أقبل على علي والعباس، عمر أقبل على الاثنين فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ويضبطها البعض لا نورث ما تركنا صدقة؟ شوف اللي جاي، فقال نعم، يعني مرضاش بس يأخذ تأخيد من الجميع أهو، من الجميع لا، ده أتى بالخصوص بعد العموم، خد من العموم
ثم الخصوص،
وعشان يأكد قوي لعاود حد يقول لك إيه، أصل علي تقية ما نطقش أو كان ساكت، والعباس كان ساكت رضي الله عن الجميع أبدا، أم مسك الاثنين كمان بعد التوكيد أجابوا بنعم، فقال إن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحد من الناس، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم إلى آخر الآية كما تعلم. فكان الله تعالى أفاء على رسوله أموال بني النضير فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دودكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقة ونفقة أهل المدة سنة ويجعل ما بقي أسوة المال. شوف اللي جاي، ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. شوف شوف، ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا، قل علي، فقمت انت جاي انت وده والعباس رضي الله عن الجميع، فجئت أنت وهذا، شوف أهو، فلما توفي فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك يا عباس، أهو تطلب ميراثك من أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، فيش أهو استدل بالحديث، شوف والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليها أبو بكر. شوف اللي جاي بقى، فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر، أنا بقى اللي بعد ولي النبي ولا أبو بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا، جئت أنتم الاثنين وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتمانيها فقلت إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني
لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. أخرجوه من حديث الدواري. هل هي دي فدى؟ مش فدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان أصاب الخيبر وأرض فدى، فهذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أعطاهم الأولى بإذن الله جل وعلا، وولى جعل الوكالة يعني بشكل وكالة من الاثنين عليه. أما فدك فبقيت، وقال فيها عمر رضي الله عنه وارضاه أما هذه يعني فدك فتبقى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أبو بكر قال والله لا أتصرف فيها حتى لا أزيغ، أخشى أن أزيغ. وأنت تعلم أن أبا بكر كان أكثر الخلق اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المسألة فيها كثير جدا، أهو صاحب بدون ناجي هذا كلام ولا
تبني كثير. يا شيخنا إذا لا نورث هذه جملة ما تركنا صدق.
وعلى فكرة
نفي ما تركنا.
الصحابة ما اختلف أحد ولا نفى أحد ذلك، بدليل أن علي رضي الله عنه ورضاه أسأل أنا سؤال باب آخر الحلقة. أسأل سؤال، لو فدك من حق فاطمة وعلي رضي الله عن الجميع، علي تولى الخلافة ولا ما تولاهاش؟
تولى.
الخلافة الراشد الرابع.
تولى.
طيب لما تولى الخلافة وتمكن لماذا لم يأخذ فدك؟
الله يفتح عليك.
هو ده السؤال اللي بعرضه على الجميع. بعرضه على جميع الشيعة في الأرض. لماذا وهو خليفة ممكن لم يأخذ علي أرض فدك بل تركها؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن النبي على ذلك، وأن أبو بكر على ذلك، وأن عمر على ذلك، وأن الحق ما قاله أبو بكر، وأن النبي لا يورث حتة سليمان وداود على سبيل السرعة. وورث سليمان دولة اللي بيحتجوا بها. عايز اقول للناس اي ميراث الملك والنبوه، كان ملك نبي لا يرجع لك ايه برضه ما يمنعش ان فيه فلوس. طب ايش معنى قال وورث سليمان داود؟ اتدري داود كان له 100 ولد، 100 ايه ولد، سليمان له 99 اخ. طب لما فيه ميراث كان يقول لك وورث سليمان واخوانه داود اذا كان مال.
الله يفتح عليك.
انما هيقص سليمان بالمال واخوات سليمان يروحوا ضياع.
لا ايمان نبوه والمال.
ايه رايك في الكلام ده؟
جزاك الله خيرا، احسنت يا شيخنا. وفي النهايه بنشكر فضيله شيخنا المبارك فضيله الشيخ محمد عبد الملك الزغبي على هذا العرض وعلى هذا التاصيل، فجزاكم الله عنا خيرا. والشكر موصول للمشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم وحسن متابعتكم، والى لقاء في حلقه قادمه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.